الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا حسب ما في ذهني المقطع الأخير ما قطعناه من دراسة الماضي فما بأس إذا أنا قطعته كان الكلام حول الصحة بين السيرة العقلية والسيرة المتشرعية. السيد الشيخ قال ما علينا الداء الى انه السيره المتشرعيه التي درسناها سابقا كنا نستدل بها عن طريق الام عن طريق الدليل الامه باعتبار ان السيره المتشرعه وليده للبيان الشرعي. فعندما نلحظ السيره المتشرعه يحصل لنا القاطع بوجود بيان شرعي. هذا البيان الشرعي هو الذي ولد هذه السيره. فان السيره المتشرعه جديده للبيان الشرعي. بس البيان الشرعي شرعي هو بيان او فعل او تقرير مهما كان. على كل حال يوجد وراء هذه السيره المتشرعيه دليلا شرعيا قطعا بحسب الاحتمالات. يحصل لنا القاطع بوجود دليل شرعي وراء هذه السيرة المتشرعية. فالسيرة المتشرعية تدل على البيان الشرعي، تدل على الدليل الشرعي، تكشف لنا الدليل الشرعي كشفا كليا كشف المعلوم عن علته. ولكن السيرة العقلائية ليست هكذا. السيرة العقلائية ليست وليدة الدليل الشرعي، وإنما السيرة العقلائية تنشأ من عوامل اجتماعية عقلائية عرفية عليكم السلام ورحمة الله. تنشأ من عوامل من هذا القبيل. ليس الدليل الشرعي سهيلا في تكوين السيرة العقلائية. ولهذا فالسيرة العقلائية لا تكشف لنا وجود دليل شرعي على طريقة الكشف الأمي، وإنما نحتاج في السيرة العقلائية إلى التمسك بتقرير المحصول. يعني نقول بأن السيرة العقلائية كانت على مرأة ومسمع من المعصومين عليه الصلاة والسلام وسكتوا عن ذلك ولم يهدعوا، وسكوتهم وعدم ردعهم دليل على الإمضاء والقبول. فبهذا الطريق نستطيع أن نتمسك بالسيرة العقلائية. وعليه فما مضى من التمسك بالسيرة لإثبات حجية الظهور، وأيضا التمسك بالسيرة لإثبات حجية خبر واحد. إذا تذكرون هل في بحث الظهور تمسكنا بالسيرة حجية الظهور في بحث حجية الظهور، وهل في خبر الثقة حجية خبر الثقة أيضا تمسكنا بالسيرة. في كل الموردين سواء في حجية الظهور أو في حجية خبر الثقة نستطيع أن نتمسك بكلتا السيرتين على اختلاف طريقتهما. يعني هل نستطيع ان نتمسك بالسيرة المتشرعية باعتبار ان المتشرع يعملون بالظهور والمتشرع ايضا يعملون بخلق الثقة في مجالات الاحكام الشرعية. في مجالات الاحكام الشرعية المتشرع من عادتهم انهم يعملون بالظهور ومن عادتهم انهم يعملون بخلق الثقة. وهذه السيرة بوصلها السيرة المتشرعية تكون وليدة لمن؟ تكون وليدة للدليل الشرعي. إذن يوجد خلف هذه السيرة دليل شرعي على حجية خبر على حجية الظهور وعلى حجية خبر الثقة. هذا شكل من تمسك بحجية الظهور، من تمسك بالسيرة لإثبات حجية الظهور أو لإثبات حجية خبر الثقة. والشكل الآخر أيضا التمسك بسيرة العقلاء، لأن هذه السيرة في نفس الوقت سيرة عقلائية. في نفس الوقت هذه السيرة السيرة على العمل بالظهور والسيرة على العمل بخبر الثقة. هاتان السيرتان هل هما متشرعيتان وهل هما عقلائيتان في نفس الوقت؟ لأن العقلاء بصورة عامة يعملون بالظهور،
كما أن العقلاء بصورة عامة يعملون بخبر الثقة، من عادتهم أنهم يعملون بخبر الثقة، وحينئذ نستطيع أن نطبق على طريقة التمسك بسيرة العقلائية، نقول بأنه العمل بالظهور هذا العمل العقلائي كان على مسمع ومرأة من المحصومين، كما أن العمل بخبر الثقة بما هو عمل عقلائي كان على مرأة ومسمع من المحصومين عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله. والمعصومين من لم يكن يرغبون بذلك لمنعوا، وبما أنهم لم يمنعوا لم يردعوا بل سكتوا عن ذلك، سكوتهم دليل على رضاهم بالعمل بالظهور، وسكوتهم دليل على رضاهم بالعمل بخبر الثقة. السكوت دليل على الرضا، دليل. طب في هذا الأمر قطعا ما في تقية، لأنه ما كل السنة من مثلا ما تفد اختلاف من الشيعة والسنة في هجي حالة في هجي مورد حتى نحتمل التقية، وحتى أن المعصومين غدحوا على القياس بكل صراحة، بما أن رغم أنه كان خلاف رأي السنة، فكيف بالظهور؟ ما في احتمال التقية في هذه المسألة، ما في احتمال التقية في هذه المسألة. إذن بالنسبة إلى الظهور وخبر الثقة، لو أردنا أن نتمسك بسيرة المتشرعة كفتنا السيرة المتشرعية، السيرة المتشرعية تكشف عن وجود دليل شرعي كشف الإنية، ولو أردنا أن نتمسك في هاتين المسألتين يعني في حجية الظهور وفي حجية خبر الثقة، لو أردنا أن نتمسك بسيرة العقلاء احتجنا إلى شيء، احتجنا إلى ظن سكوت المعصوم، نقول بأن السيرة العقلائية كانت على مرأة ومسمع من المعصوم، والمعصوم سكت عن ذلك وسكتوا دليلا على الرضا. إذن فصارحنا في حجية الظهور وحجية خبر الثقة سيرتين، هم نستطيع أن نتمسك بسيرة الشرعية وهم نستطيع أن نتمسك بسيرة عقلائية على الطريقتين، على الطريقتين لحظة العبارة. وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة كما كانت السيرة المتشرعية، لأن السيرة المتشرعية كانت هكذا، كانت تكشف عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن العلة كشفا إنيا، لكن سيرة العقلائية ليست كذلك، وبهذا يتبع أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة، وإنما تدل يعني السيرة العقلائية تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير بظن سكوت المعصوم. بالتقريب التالي ما تقريب هذا يوضح، وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين هذا السيرة العقلائية يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك في مرأة ومسمع من المعصومين، فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرته لها كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإرضائه شرعا. ومثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور الكلام، هذا الأخذ بالظهور كانت سيرة متشرعية والأظهر أنه أيضا سيرة عقلائية في نفس الوقت. مثال ذلك سيرة الشريعة عفوا سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم وعدم ردع المعصومين عن ذلك، فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام، يعني أظهرها طريقة وطريقة، طريقة الاعتماد على الظهور، طريقة الاعتماد على الظهور، وتوافق على اعتبار الظهور حجة، وإلا لمنعت الشريعة عن الانسياق يعني عن المساورة مع ذلك الميل العام، وردعت عنه يعني وإلا لردعت عنه في نطاقه الشرعي. هنا بالأخير شيء يصير شيء، لأنه إذا صارت عندنا سيرتين في حجية الظهور وفي حجية خبر الثقة، يقول أنه بهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها يعني على حجية الظهور بالسياسة المتشرعية المعاصرين للرسول والعلماء عليهم السلام. وكذلك بالنسبة إلى حجة خبر الثقة هم نفسهم على فلتلك السيرتين. انتهينا من بحث الدليل الشرعي، والآن نأتي إلى الدليل العقلي. دراسة العلاقات العقلية، فمقدمة لبحث الأدلة العقلية السيسي رضوان الله عليه يوضح كيفية التمسك بالدليل العقلي لإثبات حكم شرعي، يعطينا توضيح مختصر لأصل فكرة استكشاف الحكم الشرعي من حكم عقلي. هذا بحاجة إلى توضيح، أصل الفكرة بحاجة إلى توضيح. هل يمكن أساسا أن نستكشف حكما شرعيا من خلال قضية عقلية يدركها العاقل؟ هل يمكن أصل هذا الشيء يتيس طريقة ذلك كيف؟ هذا بحاجة إلى توضيح عام حول أصل هذه الفكرة قبل أن ندخل تفاصيل الدليل العقلي. سيدي رضوان الله عليه يقول بأنه أساساً هناك علاقات بين بعض الأمور وبعض يدركها العقل، وهذه العلاقات التي يدركها العقل قد تستلزم شيئا آخر نستكشف ذلك الشيء الآخر من خلال هذه العلاقات، حتى إذا كان لا في المجال الشرعي. حتى الآن خلنا نوضح الفكرة في غير المجال الشرعي، من بعدين نطبقها على المجال الشرعي، على مجال استكشاف الحكم الشرعي. الآن خلنا نطبق الفكرة، فكرة استكشاف شيء من خلال علاقة عقلية بين شيئين. استكشاف شيء من خلال علاقة يدركها العقل بين شيئين، خلنا نوضحها في غير المجال الشرعي، حتى من بعدين نطبقها على المجال الشرعي. كيف؟ يقول مثلا عندما ندرك علاقة التضاد، علاقة التضاد بين شيئين، مثلا التضاد بين البياض والسواد، أليس ندرك بعقولنا التضاد بين لون البياض ولون السواد باعتبار أنه لا يمكن اجتماع هذين الصفتين على محل واحد في زمان واحد، لا يمكن اجتماعهما، أن تكون الورقة بيضاء وفي نفس الوقت سوداء، هذا مستحيل عقلا. هذا التضاد، إذا علاقة التضاد، العقل يدرك علاقة التضاد بين السواد والبياض في آن واحد وفي محل واحد، العقل يدرك التضاد بينهم متضادا. هذا التضاد يفتح لنا باب للاستدلال. كيف يفتح لنا باب للاستدلال؟ نقول بأنه متى ما وجدنا أن الورقة سوداء، متى ما ثبت كون الورقة سوداء، نستكشف عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض، نستكشف أن الورقة إذن ليست بيضاء، فنستدل عن طريق سواد الورقة نستدل على عدم بياضها ببركة تلك العلاقة. لولا علاقة التضاد بين البياض والسواد لما كان السواد يكشف لنا عن عدم البياض، صحيح أو لا؟ لولا وجود التضاد بين هذين اللونين، لولا التضاد بين لون السواد ولون البياض لما كان أحدهما يثبت لنا عدم الآخر. إنما نحن نستطيع أن نستدل على عدم البيان بوجود السواد. نقول يعني بما أن هذه الورقة سوداء إذن فسوادها دليلا على عدم بياضها. هذا الاستدلال كيف حصل؟ هذا الاستدلال حصل ببركة إدراكنا للتضاد بين اللونين. لولا إدراكنا للتضاد لما كان يمكن أن نستدل بهذا الاستدلال. لولا التضاد بين السواد والبياض لما كان السواد دليلا على عدم البياض. إنما صار السواد دليلا على عدم البياض لإدراك التضاد بينهما، لعلمنا بأن السواد والبياض متضادان. إذن فهذه العلاقة بين السواد والبياض التي أدركها العقل، هذه العلاقة فتحت لنا باب هذا الاستدلال. استطعنا أن نستكشف بهذه العلاقة، استطعنا أن نستكشف من السواد عدم البياض، نستدل بالسواد على عدم البياض. مثال آخر، أدنى علاقة التلازم بين العلة والمعلوم، بين العلة والمعلوم العاقل يدرك وجود التلازم بينهما. العاقل يدرك وجود التلازم بين النار والحرارة مثلا، بين العلة والمعلوم. هذه العلاقة التي يدركها العاقل يفتح لنا باب للاستدلال أيضا. فنستدل متى ما وجدنا العلة، نستدل من خلال العلة على وجود المعلوم، أو بالعكس نستدل من خلال المعلوم نستدل على وجود العلة. هذا الاستدلال ببركة من؟ ببركة إدراك علاقة التلازم بين العلة والمعلوم. لولا إدراكنا لعلاقة التلازم بين العلة والمعلوم لما كنا نستطيع أن نستدل بالمعلوم على وجود العلة، أو نستدل بالعلة على وجود المعلوم. هذا الاستدلال، هذا الاستكشاف إنما يحصل ببركة إدراكنا لعلاقة التلازم بين العلة والمعلوم. مثال آخر، إدراكنا لعلاقة التقدم والتأخر بين العلة والمعلوم. بين العلة والمعلوم أكو علاقة التلازم وأكو علاقة التقدم والتأخر. علاقة التلازم كل واضح متلازمان. بالإضافة إلى علاقة التلازم أكو علاقة أخرى بين العلة والمعلوم، وهي علاقة التقدم والتأخر. ونقصد بالتقدم والتأخر التقدم والتأخر الرتبيين لا الزمانيين. أكو تقدم رتبي، العلة متقدمة رتبة على المعلوم، والمعلوم متأخر رتبة على العلة. لا زمانا. يعني شنو التقدم والتأخر الرتبي؟ يعني شنو موضحة؟ نقول بأنه هناك تقدم في سلسلة الوجودات، هناك سلسلة من الوجودات بعضها فوق بعض إلى أن يصل إلى قلة العلل وهو الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أفرض مثلا أوجد مثلا الملائكة، والملائكة أوجد الإنسان، والإنسان أوجد الصناعات وعتله. هناك طبقات من الوجود فوقها بعضها فوق بعض إلى أن يصل إلى قلة العلل وهو الله تبارك وتعالى. هذه سلسلة من الوجودات تبدأ من علة العلل، من العلة الأولى وهو الله تبارك وتعالى، وتنزل إلى آخر الموجودات التي في زماننا أفرض مثلا هي موجودة في العصر الحاضر. هذه الوجودات متسلسل من حيث الرتبة، يعني أنه الموجود الأول أوجد الموجود الثاني ثم الموجود الثاني أوجد الموجود الثالث وهكذا. حتى إذا افترضنا أن بعض هذه الحلقات في هذه السلسلة قد وجدت في زمان واحد من حيث الزمان، لكن رتبتين، واحد في طبقة كذا واحد في طبقة كذا، من حيث الطبقة يختلف. مثلا عندما تحرك المفتاح، حركة كذا هو حركة المفتاح في لحظة زمنية واحدة تحصل، تبدأ المفتاح بيبس وتحركه تفر المفتاح. حركة اليد وحركة المفتاح متعاصران زمانا، صحيح أو لا؟ في نفس اللحظة التي حركت فيها أيضا تحرك المفتاح معه أيضا، معها أيضا مع اليد. إذا كان الناحية الزمانية هما متزامنان تماما، لكن في نفس الوقت حركة اليد أسبق من حيث الطبقة الرتبية من حركة المفتاح، لأن حركة اليد أية لحركة المفتاح، صحيح؟ حركة إيدك هي التي سببت حركة المفتاح، وليست حركة المفتاح سببت حركة اليد، بل بالعكس حركة اليد هي التي سببت حركة المفتاح. وعليه هاتان الحركتان، حركة اليد وحركة المفتاح، بالرغم من أنهما متزامنان ومتعاصران زمانا، لكنهما يختلفان من حيث الطبقة الرتبة في سلسلة الوجود. في سلسلة الوجود حركة اليد أسبق من حركة المفتاح. إذن هذا اللي يسمى بالتقدم والتأخر الرتبي. التقدم الرتبي، حركة اليد مقدرة رتبة على حركة المفتاح، وحركة المفتاح متأخرة رتبة عن حركة اليد، لأن حركة اليد في طبقة من حيث تسلسل الوجود، حركة اليد في طبقة أسبق من طبقة حركة المفتاح. من حيث تسلسل الوجود حركة اليد في رتبة قبل رتبة حركة المفتاح، بالرغم من أنهما متعاصران زمانا. وهذا التقدم والتأخر الرتبي هو الذي يشار إليه بالفاء، بحرف فاء، عندما نريد أن نعبر تعبير لفظي نقول حركت يدي فتحرك المفتاح. فاء ما تفاء عادة للتأخر، شنو شعر أنت يشير للترتيب، والفاء للترتيب بالتسالي، وثم للترتيب بالتسالي، ماشي؟ فاء للترتيب لكن ترتيب بالتصال، وثم ترتيب لكن بالانفصال. فاء الذي هو للترتيب أصبح هو شنو؟ للترتيب الرتبة، مو للترتيب الزماني. غالبا فاء يشير إلى ترتيب زماني، لكن أحيانا هم يشير إلى ترتيب رتبة مو ترتيب زماني. فأنت تقول جاء زيد فعمر، وهذا ترتيب زماني، لكن حركت يدي فتحرك المفتاح، هذا مو ترتيب زماني، هذا ترتيب رتبة، هذا تقدم وتأخر رتبة. فهذا حرف في مثل هذا المثال يشير إلى التقدم والتأخر الرتبتيين. وعليه هذه العلاقة موجودة بين العلة والمعلول، علاقة التقدم والتأخر من حيث الرتبة بين النار والعلة والحرارة، أكبر هذه العلاقة، علاقة التقدم والتأخر من حيث الرتبة بين كل علة ومعلول، أكو علاقة التقدم والتأخر الرتبي. هذه العلاقة موجودة بين كل علة ومعلول، كل علة دائما هي قبل المعلول من حيث الرتبة، وإن تزامنا زمانا وإن تعاصر زمانا. عندئذ نستطيع أن نستفيد من هذه العلاقة الرتبية، نستطيع أن نستفيد من هذه العلاقة الرتبية بين العلة والمعلول للاستدلال أيضا، للاستدلال على أنه بما أن المعلول متأخر رتبة عن العلة، إذن لا يمكن أن يكون المعلول متقدما عليه، لأنه لا يمكن أن يكون شيء واحد متأخرا لم تقدما في نفس الوقت، هذا مستحيل. إذن فنستكشف أن المعلول بما أنه متأخر غفلة عن العلات إذن ليس متقدما عليها، ليس متقدما على العلة. نستكشف من هذا التقدم وتأخر الرتبي نفي معاكسه، نستكشف أنه إذن لا يمكن أن يكون المعلول متقدما على العلة. هذا الاستكشاف حصل ببركة من؟ ببركة إدراك علاقة الرتبية، علاقة الرتبية بين العلة والمعلول. إذا اتضحت هذه العلاقات التي تفتح مجالا للاستدلال، نقول بأنه مثل هذه العلاقات قد نجدها في المجالات الشرعية، مثل هذه العلاقات التي يدركها العاقل قد وتفتح مجالا للاستدلال، مثل هذه العلاقات قد تحصل في المجال الشرعي. هذه المجالات التي إلى حد الآن نسميها كانت مجالات تكوينية مرتبطة بالخلق والوجود المخلوق والموجودات المخلوقة والوجودات الخارجية، الآن نستطيع أن نأتي بعلاقات من هذا القبيل بين الأحكام الشرعية. هذا يصير بعد شيء مو مجال تكوين، مجال تشريع، يسموه بالمجال التشريعي. كيف؟ مثلا احنا ندرك وجود التضاد بين الوجود والكرمة، كما كنا ندرك وجود التضاد بين السواد والبياض في المجال التكويني، ايضا ندرك وجود التضاد بين الوجود والحرمة في المجال التشريعي، ندرك وجود التضاد بينهما. فكما كان التضاد بين الألوان بين السواد والبياض يفتح لنا مجال للاستدلال، كذلك إدراكنا للتضاد بين الوجود والحرمة يفتح لنا مجال للاستدلال. فإذا ثبت أن هذا الشيء واجب إذا نثبت بذلك، نستدل عن طريق الوجوبية، نستدل بذلك على أنه إذا ليس حراما. الاستدلال بالوجوب على أنه إذا ليس حراما حصل ببركة الإدراك العقلي للتضاد، لعلاقة التضاد بين الوجوب والفرمة. خمسة مثال، أو مثلا العلاقة الرتبية، التقدم والتأخر الرتبيين، التقدم والتأخر الرتبيين، هذا أحيانا نستفيد من عند الاستدلال. نقول بأنه أحيانا ندرك التقدم والتأخر الرتبي بين الحكم وموضوعه، وهذا سيأتي إن شاء الله إلى بحث مفصل إن شاء الله، أن الحكم متأخر الرتبة عن موضوعه. مثلا عندما نقول وجود الحاج على من؟ وجود الحاج على المستطيع. إذن فالاستطاعة هي موضع وجود الحاج، لولا الاستطاعة ما كان يجب الحاج. إذن فالعلاقة بين الاستطاعة وبين وجود الحاج تشبه العلاقة بين العلة والمعلوم، يعني أن العلاقة الاستطاعة هي بمنزلة العلة ووجود الحاج بمنزلة المعلوم، لأن الاستطاعة هي التي توجب الحاج علينا، ولولا الاستطاعة لأن الله تبارك وتعالى عندما شرع وجوب الحاج شرع وجوب الحاج على الإنسان المستطيع لا على غير المستطيع. إذن فالله تبارك وتعالى ربط في مجال التشريع، هذا في مجال الأحكام الشرعية لا في مجال التكوين، هذا مجال تشريعي لا في مجال التكوين. في المجال التشريعي بالنحو المتناسب للمجال التشريعي الله تبارك وتعالى ربط بين الاستطاعة وبين وجوب الحاج، فجعل الاستطاعة علة بمنزلة العلة لوجوب الحاج. وعليه تعد علاقة الرتبية، علاقة التقدم والتأخر الرتبيين بين الاستطاعة وبين وجود الحاجة. من هذه العلاقة الرتبية بين الاستطاعة ووجود الحاجة نستطيع أن نستشف أنه إذا وجود الحاجة لا يحصل قبل الاستطاعة، لا يمكن أن يتقدم وجود الحاجة على الاستطاعة. قال كيف استطعنا أن نستكشف ذلك؟ استكشفنا ذلك بمعرفة إدراكنا لعلاقة التقدم والتأخر بين الاستطاعة ووجود الحاجة. قال النماذج إذن فكما أننا في المجال التكويني نستفيد من العلاقات التي ندركها عقلا بين الأشياء، نستفيد في مجال الاستدلال، كذلك في المجال الشرعي في المجال التشريعي أيضا من خلال العلاقات التي ندركها في المجالات الشرعية نستطيع أن نستدل لإثبات حكم أو لنفي حكم، لإثبات حكم شرعي أو لنفي حكم شرعي. هذا توضيح لأصل فكرة التمسك بالدليل العقلي لإثبات الحكم الشرعي. نحن العبارة دراسة العلاقات العقلية، حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء، العاقل عندما يدرس العلاقات بين الأشياء يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقات. يعني العلاقات هي من العلاقات الأسرار ورابطها مع الفرق الجمعي يكسر في الجر وفي النصر مع الجمع المعنف السالم يكون مصبوب بالكسر. يتوصل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقة، فهو يدرك مثلا علاقة التضاد بين السواد والبيان، وهي تعني هذه العلاقة تعني استحالة اجتماعهما في جسم واحد، ويدرك أيضا كمثال ثاني علاقة التلازم، العقل يدرك علاقة التلازم بين السبب والمسبب، فإن كل مسببين بل في نظر العاقل ملازم لسببه ويستحيل انفكاكه عنه، نظير الحرارة بالنسبة إلى النار. ويدرك علاقة التقدم والتأخر، التقدم والتأخر في الدرجة لا التقدم والتأخر في الزمان، بل التقدم والتأخر في الدرجة، الدرجة الرتبية يقصد من بعدها راح يقول نهاري يسمى للتقدم والتأخر الرتبي. فالذي ويدرك علاقة التقدم والتأخر في الدرجة بين السبب والمسبب. ومثاله إذا أمسكت مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب ذلك، وبالرغم من أن المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة التي اللحظة الزمانية في نفس اللحظة التي تتحرك فيها يدك، فإن العاقل يدرك أن حركة اليد متقدمة بالرغم من الاتحاد في الزمان، لكن بالرغم من ذلك يدرك العاقل أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح، وحركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد، لا من ناحية زمنية بل من ناحية تسلسل الوجود. يعني عندما نلحظ تسلسل الوجودات يكون حركة اليد في طبقة وحركة المفتاح في طبقة بعدها، بل من ناحية تسلسل الوجود. ولهذا نقول حين نريد أن نتحدث عن ذلك، حين نريد أن نتحدث عن هذا التقدم والتأخر، نقول حركت يدي فتحرك المفتاح، فالفاء هنا تدل على تأخر حركة المفتاح عن حركة اليد مع أنهما وقعتا في زمان واحد، إذن فهذا التأخر يكون تأخر رتبي متأخر زماني، فهناك إذن تأخر لا يمت إلى الزمان بصلة، فالتأخر من نوع آخر متأخر زماني، هذا التأخر من نوع آخر نسميه بالتأخر الرتبي. إذا تأخر لا يمت إلى الزمان بسبب، وإنما ينشأ عن تسلسل الوجود في نظر العاقل، بمعنى أن العاقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أن هذه نابعة من تلك، حركة المفتاح نابعة من حركة اليد، يرى أن حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد بوصفها نابعة منها. هذا تأخر نوع من التأخر وإن ليس تأخرا زمانيا، ويرمز إلى هذا التأخر بالفاء في التعبير، فيقول تحركت يدي فتحرك المفتاح، ويطلق على هذا التأخر اسم التأخر الرتبي. وبعد أن يدرك العاقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء أو عدمه، يستخدم هذه العلاقات في مجال الاستدلال في اكتشاف وجود شيء أو عدمه. فهو يعني العاقل عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنه أبيض. إذا عرف أن هذا الجسم أبيض يستدل بذلك على أنه إذن ليس أسود، إذن هذا الجسم ليس أسود، يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنه أبيض، نظرا إلى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسم واحد. وعن طريق يعني هذا عفو على ما سبق شنو كان، فهو عن طريق على تقاط التضاد بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت هو إشي كان سابقا يقول وعن طريق يعني وأيضا يستطيع أن يثبت، وأيضا عن طريق علاقة التلازم بين السبب بين المسبب وسببه يستطيع العاقل أن يثبت وجود المسبب إذا عرف وجود السبب. هذا السبب إني لني والسلال على العلة عن طريق المعلول، والسلال على المعلول عن طريق العلة، هذا يكون السلال عقلي، السلال عقلي ناشئ من إدراك التلازم بين العلة والمعلول. هذا على اختلاف في كيفية استفادة المفهوم، بعضهم يقول ان المفهوم مو استظهار مو عقلي، بعضهم يقولون عقلي باعتبار وجود التلازم بين العلة والمعلول، مو تلازم في الوجود ايضا في التلازم في العدم ايضا، يعني تلازم معاكس ايضا، فهذا التلازم يثبت لنا انه متى ما قدم الشاطئ ينقدم الجزاء. هذا اكو في طريقه التفكير اكو اختلاف في طريقه استفاده المفهوم من القضيه، مبنيا على بعض المثالث بعض الاتجاهات هم يصير الاستفاده من العلاقه العقليه. نعم وعن طريق علاقة التقدم والتأخر، هذا بعد ما شنو ناخذ عن علاقة بين السبب والمسبب، وعن طريق علاقة التلازم بين المسبب والسبب يستطيع العاقل أن يثبت وجود المسبب إذا عرف وجود السبب نظرا إلى استحالة الانفكاك بينهما. وأيضا يقول وعن طريق علاقة التقدم والتأخر يستطيع العاقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل شيء المتقدم من حيث الرتبة، لأن ذلك يناقض كونه متأخرا، إذا كان متقدما إذا يناقض كونه متأخرا، لا يمكن أن يكون متأخرا، فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح والحالة هذا في نفس الوقت التي تكون حركة المفتاح متأخرة هل في نفس الوقت تكون هي متقدمة؟ هذا مستحيل، فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح والحالة هذه موجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود. هذا طبعا يسمى استحالة الدور باعتبار أنه شيء واحد هل يكون متأخر هل يكون متقدم يصير هذا يسمون دور والدور مستحيل استحالة الدور من يقولون هو هذا المقصود يعني أنه مثلا عندنا أليس وعندنا باء أليس متقدم رتبة وباء متأخر وفي نفس الوقت إذا كان بالعكس يعني هم أليس يتوقف على وجود باء هم باء يتوقف على وجود أليس هذا دور هذا مستحيل فباستحالة الدور قد نتوصل إلى الاستدلال على نفي شيء أو على إثبات شيء باستحالة الدور أحيانا يتمسكون باستحالة الدور يستخدمون في مجال استدلال معين في بعض الاستدلالات يتمسكون باستحالة الدور والمقصود باستحالة الدور هو هذا يعني أنه إذا كان هناك علاقة رتبية بين أليس وباء بين شيئين إذا كانت هناك علاقة رتبية بين أليس وباء بحيث أن مثلا أليس يتوقف على وجود باء فمن المستحيل أن يكون باء متوقفا على أليس يعني من المستحيل أن يكون التوقف من كلاب طرفين أو العلاقة الرتبية من كلاب طرفين هذا مستحيل وهذا الذي يسموه بالدور الدور مستحيل توقف الشيء على نفسه هو هذا من المستلزمات توقف هذا على ذات وتوقف ذات على هذا يعني أليس يتوقف على باء وباء يتوقف على أليس إذا صار أليس يتوقف على نفسه بواسطة وهذا مستحيل وكما يدرك العاقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام يعني إلى حد الآن أن النماذج التي إذا أعطيناها كانت في المجال التكوين والآن نريد نوضح نفس الفكرة على المجال التشريعي كما يدرك العاقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدمه فهو يدرك مثلا العاقل يدرك مثلا التضاد بين الوجود والحرمة كما كان يدرك التضاد بين السواد والبياض وكما كان يستخدم هذه العلاقة بين نفي في وكما كان يستخدم هذه العلاقة كان العقل يستخدم وكما كان العاقل يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد إذا عرف وجود البياض كذلك العاقل يستخدم علاقة التضاد بين الوجود والحرمة لنفي الوجود عن الفعل إذا عرف أنه حرام أو بالعكس لنفي الحرمة إذا عرف أنه واجب العاقل يستدل يقول بما أن هذا واجب إذن ليس حراما وبما أو مثلا بما أن هذا حرام إذن ليس واجبا هذا الاستدلال يكون ببركة إدراك التضاد بين الوجود والحرمة فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العاقل وهناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العاقل هناك أشياء خارجية تكوينية تقوم علاقات بينها في نظر العاقل وهناك أحكام تقوم فيما بينها علاقات في نظر العاقل ونطلق على الأشياء اسم العالم التكويني عالم التكوين مجال التكوين وعلى الأحكام نطلق على الأحكام اسمه العالم التشريعي عالم التشريع أو المجال التشريع وكما يمكن للعاقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعاقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات ومن أجل ذلك أشوف ما تجرس بس متجاوز الوقت ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وفيما يبي نماذج من هذه العلاقات يكفي والحمد لله رب العالمين.